بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثالث عشر من السيرة العطرة. أهل مكة يتجهزون للغزو. فتحفز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه الكرام أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبوا في الخروج. فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد. قوام الجيش المكي. وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره، وكان معه 100 فرس و600 درع، وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط. كان قائده العام أبا جهل بن هشام، وكان القائمون بتمويله 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل. مشكلة قبائل بني بكر. ولما أجمع هذا الجيش على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف، فكانوا بين نارين، فكاد ذلك يثنيهم. ولكن حينئذ تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي سيد بني كنانة، فقال لهم: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. جيش مكة يتحرك. وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله سبحانه وتعالى: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله، وعدوا على حرد قادرين، وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه لاجتراء هؤلاء على قوافلهم. تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان ثم قديد ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاه الله فارجعوا، العير تفلت. وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسي، ولكنه لم يزل حذرا متيقظا وضاعف حركاته الاستكشافية. ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش المدينة، فقال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا من شن لهما ثم انطلقا، فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته، فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا، تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة. وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه. ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب، وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. ولكن على الرغم أبي جهل أشار الأخنس بن شريق بالرجوع فعصوه، فرجع هو وابن زهرة بن زهرة وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير، فلم يشهد بدرا زهري واحد، وكانوا حوالي 300 رجل. واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس بن شريق، فلم يزل فيهم مطاعا معظما. وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فسار جيش مكة وقوامه 1000 مقاتل بعد رجوع بني زهرة وهو يقصد بدرا، فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر وراء كتيبا يقع بالعدة القصوى على حدود وادي بدر. حراجة موقف الجيش الإسلامي. أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو لا يزال في الطريق بوادي دفران خبر العير والنفير، وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبقى مجال للاجتناب عن لقاء دام، وأنه لا بد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالة والجراءة والجسارة. فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوز خلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية وامتدادا لسلطانها السياسي وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهينا لها. بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه، ويجرؤ على الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة. وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة حتى ينقل المعركة إلى أسوارها ويغزو المسلمين في عقل دارهم؟ كلا، فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. المجلس الاستشاري. ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ، عقد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا أعلى أشار فيه إلى الوضع الراهن وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته. فحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدامي، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وما قادة الجيش؟ فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيرا ودعا له به. وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم، ومع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار يحامل لوائهم سعد بن معاذ، فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبرا في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، فاضعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخفت منا كان أحب إلينا مما ترك، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى البركة من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. الجيش الإسلامي يواصل سيره. ثم ارتحل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ذخران، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدية، وترك الحنان بيمين، وهو كثيب عظيم الأصل، ثم نزل قريبا من بدر. الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقوم بعملية الاستكشاف، وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هم بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، سأل عن الجيشين زيادة في التكتم، لكن الشيخ قال: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أو ذاك بذلك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به جيش المدينة، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نحن مما. ثم انصرف عنه، وبقي الشيخ يتفوه: ما مما فمما إلى العراق. الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي. وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين: علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه، ذهبوا إلى ماء بدر، فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم فقالا: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكونا لأبي سفيان، لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. ولما فرغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الصلاة قال لهم كالعاتب: إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذبتماهم وإذا كذباكم تركتموهما صدقا والله إنهما لقريش. ثم خاطب الغلامين قائلا أخبراني عن قريش، قالا هم وراء هذا الكتيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهم كم القوم؟ قالا كثير. قال ما عددهم؟ قالا لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عمرو وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف في رجال سمياهم. فأقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها نزول المطر، وأنزل الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية. وتحرك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير عسكري وقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم قريش فننزله ونغور فينخرب ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد أشرت بالرأي. فنادى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلب مقر القيادة. وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك لحقت بما وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على كل مرتفع يقع على الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة. وكما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حول مقر قيادته. تعبئة الجيش وقضاء الليل. ثم عبأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ثم بات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وبات المسلمون ليلهم هادئا الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم، يأملون أن يروا بشائر ربهم عز وجل بعيونهم صباحا. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام كانت هذه الليلة ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان خروجه في 18 من نفس الشهر. في الحاشية 1 انظر جامع الترمذي أبواب الجهاد، باب ما جاء في الصف والتابئة. 2 رواه مسلم عن أنس، انظر مشكات المصابيح. الجيش المكي في عرصة القتال ووقوع الانشقاق فيه. أما قريش فقضت ليلتها في هذه في معسكرها للعدوة القصوى، ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكتيب إلى وادي بدر، وقال نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال دعوهم، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر. فلما طمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه نحو العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهدوني حتى أنظر للقوم كمينا أو مدد. فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقية، قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجلا منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة يدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دون ما قتال، فقد مشى حكيم بن حزام في الناس، وأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع، هل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال وما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة. فقال عتبة قد فعلت، أنت ضامن علي، إنما هو حليفي فعلي عقله ديته وما أصيب من مالي. ثم قال عتبة لحكيم بن حزام فأتي ابن الحنظلية أبا جهل والحنظلية أمه، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لأن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلكم الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه وأن تعرضوا منه ما تريدون. لاحظ خريطة غزوة بدر، لاحظ السهم إلى الشمال، الطريق إلى الشام، العدوة الدنيا إلى المدينة العدوة القصوى، مركز قريش القلعة، موقع قرية بدر البساتين وعسكر الجيش الإسلامي، سكن البدو، مقابر شهداء بدر، المقبرة العامة، الجبل الأسفل إلى مكة، الشمال، الشمال، خريطة غزوة بدر. لاحظ الجبل الأسفل والمقبرة العامة ومقابر شهداء بدر وسكن البدو ومعسكر الجيش الإسلامي ومقابر شهداء بدر والبساتين وموقع قرية بدر والقلعة ومعسكر قريش والعدوة القصوى والطريق إلى مكة والطريق إلى الشام وإلى المدينة وإلى والعدوى الدنيا. وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، قال يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني بكذا وكذا، فقال أبو جهل انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة من قال، ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلته الجزور وفيهم ابنه وهو أبو حذيفة، أبو حذيفة بن عتبة، فأنا قد أسلم قريبا وهاجر، فتخوفكم عليه. ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، انتفخ والله سحره، هذا هو القول، قال عتبة سيعلم مصفر أسته من انتفخ سحره أنا أم هو. وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع من الناس، وقد رأيت تأرك بعينيك فقم فانشد خفرتك وما قتل أخيك. فقام عامر فكشف عن اسمه وصرخ وعمراه وعمراه، فحمي القوم وحقب أمرهم واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وافسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة، وهكذا تقلب الطيش على الحكمة وذهبت هذه المعارضة دون جدوى. الجيشان يتراءان. ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحمهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر، إن يكن فيه أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا. وعدل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فقد كان في يده قدح يعدل به، وكان سواد بن غزية مستنصلا في الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد، فقال سواد يا رسول الله أوجعتني فأقدني، فكشف عن بطنه وقال استقد، فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال ما حملك على هذا يا سواد، فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخير. ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بأن لا يبدأ القتال حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة، ثم أدلى بتوجيه خاص في أمر الحرب فقال: إذا أكثروكم يعني أكثروكم فرموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش. أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداء، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم.